بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. أتممنا الكلام في ضابط المفهوم. عليكم السلام. نقاط ثلاثة تحدث عنها سيدنا المصنف فيما يرتبط بضابط المفهوم. النقطة الأولى تحدث فيها كما اتضح عن مختاره هو في تحديد ضابط المفهوم، والنقطة الثانية تحدث فيها عما ذكره المشهور من الضابط. النقطة الثالثة أشار إلى كلام للمحقق العراقي، وكلام المحقق العراقي هو في الحقيقة مسلك خاص به، فإن المحقق العراقي عليكم السلام جعل مورد الخلاف بين العلماء إنما هو في الركن الثاني دون الأول. نحن نعلم أن الخلاف، نحن نعلم أننا إذا أردنا أن نثبت مفهوما لواحدة من الجمل أيا كانت تلك الجملة، فلا بد عليكم السلام فلا بد أن نفترض تحقق كلا الركنين فيها. هم الركن الأول يتحقق فتكون هذه الجملة، فتتوفر هذه الجملة على الربط المخصوص، وأيضا يكون الحكم المذكور فيها هو الطبيعي والكلي والسنخ. وأما لو اختل أحدهما الأول فقط أو الثاني فقط أو اختل كلاهما فلا ربط مخصوص ولا طبيعي الحكم. في هذه الحالة لا يكون لهذه الجملة مفهوم، لا يكون لها مفهوم. نفهم من ذلك أن كل من نفى المفهوم في أي من هذه الجمل التي سنبحثها بالتفصيل، كل واحد نفى المفهوم، فإما اختل لديه الركن الأول وإما اختل لديه الركن الثاني. ونحن نعتقد أن مورد خلافهم الأساسي والأصلي هو الركن الأول، فصاحب الكفاية عندما ذهب إلى عدم ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، والمشهور عندما ذهب إلى عدم ثبوت المفهوم للجملة الوصفية، منشأه اختلال الركن الأول، اختلال الركن الأول عنده. هذا ما نفهمه نحن من عبائر المشهور، إلا أن المحقق العراقي رحمه الله فهم شيئا آخر، فهم مطلب المشهور مو مطلبه هو، فهم مطلب المشهور. قال صحيح يوجد ركنا، لكن الركن الأول لا خلاف في وجوده وتحققه في كل الجمل إطلاقا إطباقا. المحقق أغضياء العراقي يقول كل هذه الجمل التي سنبحثها ونلتزم نحن فيها بثبوت المفهوم، وينكر المفهوم فيها بعض من علمائنا، كل هذه الجمل متوفرة على الربط المخصوص. ماذا تعتقد في الربط المخصوص؟ هو موجود في هذه الجمل، وإنما الركن الثاني هو مدار البحث، فمن أثبت المفهوم التزم بوجود الركن الثاني، ومن نفى المفهوم التزم بعدم وجود الركن ثاني. يعني كل الكلام أن الحكم الثابت في القضية في الجملة طبيعي لو شخص، فمن نفى المفهوم يعتقد بالشخص، ومن أثبت المفهوم يعتقد بالطبيعي، وكان عنده دليل دليله هو الذي سماه بحمل المطلق على المقيد عليكم السلام، أو اللي وضحت أمس قاعدة احترازية القيود ماذا تقتضي؟ تقتضي انتفاء الشخص الحكم عند انتفاء الشرط أو انتفاء الوصف، هذا أمر مسلم، هذا أمر مقبول عند الجميع، كل علمائنا يقبلون، الذي يثبت المفهوم والذي ينفي المفهوم الكل يقولون إذا انتفى الشرط أو الوصف فإن شخص الحكم ينتفي، هذا يلتزم به حتى صاحب الكفاية رحمه الله. وهذا يعني عندما ينتفي الشرط ينتفي معه شخص الحكم، يعني أكو رابط مخصوص، أكو علية انحصارية، الشرط علة لازم، هناك تلازم وهو علة منحصرة المن لشخص الحكم، هذا مقدار مسلم. غاية الأمر هل أن الحكم المذكور في القضية طبيعي لو شخص صاحب الكفاية قال هنا هذا الحكم شخص ولذلك لم يقبل وجود المفهوم فيها؟ هذا مر. اللي أرد أقوله هو التالي، هذا المسلك، هذه إذا النتيجة اللي ينتهي إليها المحقق أغضياء العراقي رضوان الله عليه، هو أنه أيها القوم لا تجعلوا محل بحثكم هو الركن الأول، سلطوا البحث على الركن الثاني، ما نحتاج نبحث في الركن الأول، ينبغي أن يسلط البحث على الركن الثاني. هذا إذن بالحقيقة في نهاية المطاف سيكون ضابط المفهوم شيئا واحدا، لأنه وإن كان أكو ركن أول لكن هذا أمر مسلم عند الجميع، أمر مسلم، ضابط المفهوم في لب المطلب، ضابط المفهوم هو أن الحكم المذكور في القضية السنخ لو طبيعي والسلام، والبحث ينبغي أن ينصب على هذا الضابط. هذا يقول المصنف شو نسميه؟ نسميه مسلك المحقق العراقي في ضابط المفهوم، خلوا على ذكر منكم. لكي لا يثبت هذا المطلب في أذهانكم أنا أذكر جوابا عليه، لأن المصنف أوكل الجواب إلى أبحاث أعلى. هذا المسلك تام أو مو تام؟ هذا المسلك صحيح أو مو صحيح؟ إحنا طبعا فهم المحقق العراقي للمشهور نعتقد بعدم صحته، هكذا يقول المصنف، هذا مو صحيح، فإن الركن الأول محل خلاف بين الأعلى. طيب دليل المحقق العراقي شنو نسوي له؟ طبعا راح تشوفون أنه راح نجي إحنا نسلط البحث بالبداية على الركن الأول ونبحث عن دلالة القضية الجملة الشرطية على الربط الخاص، ثم الجملة الوصفية، ثم وهكذا، أغلب أبحاثنا تنصب على الركن الأول. نعم في بحث مقتضب راح نروح إلى الركن الثاني، فهذا الخلاف الدائر بينهم هو حول الركن الأول، أكو ربط لو ماكو ربط؟ إذن دليل المحقق أغضياء العراقي ماذا نفعل معه؟ يجيب المصنف عنه، يقول قدس سره، يقول في الحقيقة قاعدة احترازية القيود تثبت وجود ربط خاص مستحكم بين الحكم وبين قيده. نعم عندما يقول المولى أكرم الفقير العادل، لما ذكر قيد العادل، عندما ذكر هذا القيد، قاعدة احترازية القيود التي نقول فيها بما أن كلام المولى ورد فيه قيد، النتيجة ما هي؟ إذن مراده أيضا يشتمل على هذا القيد. إذن في قلب المولى الفقير العادل فقط هو الذي يجب إكرامه عليه السلام، فقط هو الذي يجب إكرامه، هذا معنى احترازية القيود، قاعدة احترازية القيود التي تثبت وجوب الإكرام لخصوص الفقير العادل. هذه القاعدة تفيدنا بأن القيد وهو العدالة علة منحصرة لوجوب الإكرام. ولكن علة منحصرة لأي شيء لخصوص هذا الوجوب المذكور في هذه الجملة فقط وفقط فقط وفقط الوجوب الذي ذكره المولى في هذه الجملة يوجد بينه وبين العدالة علية انحصارية. الوجوب المذكور في هذه الجملة لأنه وجوب ناشئ من ملاك العدالة، كون الإنسان الفقير عادل ناشئ من ملاك العدالة، حينئذ العدالة علة منحصرة لوجوب إكرام الفقير. وأما لو كان الحكم الموجود في هذه الجملة هو الطبيعي، لو كان هو الكلي ما كان ناشئ من العدالة، فحينئذ قاعدة احترازية القيود لا تثبت لك أن العدالة علة منحصرة لوجوب الإكرام، لا تثبت لك ذلك أبدا. قاعدة احترازية القيود تثبت وجود ربط خاص بين القيد وبين شخص الحكم، وتقول أنا أرفض مثل وجود هذا الارتباط الخاص والعلية الانحصارية بين القيد وبين طبيعي الحكم. والحال وهذا هو وظيفة احترازية القيود، ولكننا لا نستفيد من هذا المطلب في باب المفاهيم. نحن في باب المفاهيم نحتاج أن نثبت الركن الأول الذي هو الربط المخصوص. الربط المخصوص يعني العلية الانحصارية بمعزل عن طبيعي الحكم، بمعزل عن الركن الثاني. لابد أن نثبت وجود ربط مخصوص وعلية انحصارية، سواء كان الحكم الثابت في الجزاء هو الطبيعي أو الشخص. فإذن الركن الأول الذي نسعى لإثباته في باب المفهوم، الركن الأول ما هو؟ الربط المخصوص. نريد في باب المفهوم من الركن الأول، نريد من كل جملة أن تشتمل على الركن الأول اللي هو الربط المخصوص. يعني بحسب مصطلح بحسب تحديد المشهور العلية الانحصارية، نريد من كل جملة أن تثبت جملة شرطية مثلا، نريد من الجملة الشرطية أن تثبت لنا أن تتضمن في نفسها كون الشرط علة منحصرة للجزاء، سواء كان الحكم المذكور في الجزاء هو الطبيعي أو الشخص. أيا كان الحكم في الجزاء، طبيعي الحكم طبيعي الوجوب، المولى حكم بوجوب الإكرام بنحو الطبيعي أو حكم بوجوب الإكرام هنا الناشئ من الزيارة، أيا كان قبل أن نصل إلى مرحلة تحديد الحكم وأنه الطبيعي لو الشخص، قبل الوصول إلى تلك المرحلة نريد من الجملة الشرطية هذا النوع من الربط، علية انحصارية، سواء كان الثابت في الجزاء الطبيعي أو الشخص. حينئذ إذا ثبت لنا وجود علية انحصارية إذن تم الركن الأول. وين نروح إذن؟ نروح إلى البحث عن الركن الثاني، نروح إلى الحكم، نروح إلى الجزاء، ندقق النظر في الحكم. فإذا ثبت لنا أن الحكم الذي حكم به المولى في الجزاء هو الطبيعي، يقول بحمد الله، إذن اجتمع الركن الأول والثاني. إذن الركن الأول بمعونة الركن الثاني، ماذا تثبت لي هذه الجملة ببركة تمامية الركنين فيها؟ أن الشرط علة منحصرة لمن؟ لطبيعي الحكم. وأما في مرحلة الحكم إذا ثبت عندي، إذا لم يثبت الطبيعي، يعني ثبت عندي الشخص ولم يثبت الطبيعي، راح أرجع وأقول للأسف تم الركن الأول لكن الركن الثاني ما تم، وعليه أقصى ما ثبت عندي أن الشرط في هذه الجملة علة منحصرة لمن؟ لشخص الحكم. تلاحظون سير البحث شلون يكون؟ إذن الركن الأول في الجملة الشرطية، في الجملة الشرطية وغيرها الذي نبحث عن ثبوته، صحيح هو ربط خاص وعلية انحصارية، لكن نريد علية انحصارية عامة صالحة، صالحة للتعايش مع طبيعي الحكم ومع شخص الحكم، نريد هكذا ربط خاص. بينما احترازية القيود ليس لها مثل هذه الوظيفة. احترازية القيود صحيح نفترض فيها وجود ربط خاص، صحيح، ولكن ربط خاص وعلية انحصارية بين القيد وبين شخص الحكم فقط وفقط، خصوص هذا الوجود. احترازية القيود تقول أصلا لا علية انحصار، ما لعلاقة لا علية انحصارية بين القيد وبين الطبيعي، ما لها علاقة أصلا، ما لها علاقة. تقول أنا أتحدث عن شخص الحكم، فإذا كنت أتحدث عن شخص الحكم إذن القيد علة منحصرة لهذا الشخص، وبالتالي ذهاب القيد قطعا يزيل الحكم، قطعا البتة جزما، لأن هذا الحكم حكم مرتبط في شخصه بهذا القيد، فإذا راح القيد راح شخص الحكم، هذا أمر مسلم. ولكن نسأل قاعدة احتراز القيود، لو كان الحكم المذكور عندك هو الطبيعي يزول الحكم بزوال القيد؟ قالت لا أصلا ما لعلاقة. لو كان هذا هو الطبيعي، لو كان هذا الطبيعي هو الطبيعي، فإذن أنا لا أقول بزواله، أنا لا أقول بزواله، كما أنني لا أقول بوجود علية انحصارية بين القيد وبينه، ما له علاقة أصلا. بينما إحنا مو هذا اللي نريده من المفهوم. إذن أرجع وأقول يا إخوان، في عبارة ملخصة هو التالي، أن مسلك المحقق العراقي مو صحيح. نحن نعتقد أن الخلاف خلاف منصب على من؟ خلاف منصب على الركن الأول قبل الركن الثاني. طيب ماذا نفعل مع دليل المحقق العراقي رحمه الله؟ ماذا نفعل؟ نقول لا، هذا الدليل هموتة، فإننا نريد في الركن الأول نحو ربط قابل للاجتماع والتعايش مع الطبيعي ومع الشخص، هذا ما نريده في الركن الأول. سواء تم لدينا الركن الثاني أو لم يتم، نحن نريد في باب المفهوم هذا النحو من الربط، من العلية الانحصارية، من التوقف، علية انحصارية، توقف يتم سواء كان الحكم المذكور هو الطبيعي أو هو الشخص. فإذن لابد أن تدل الجملة الشرطية والجملة الوصفية والجملة الغائية وجملة الاستثناء، لابد أن تدل الجملة الشرطية على أن الشرط علة منحصرة للمن؟ للجزاء الذي أريد منه حكم معين، سواء كان هو الطبيعي أو هو الشخصي. ولكن لابد أن يثبت لنا الركن الثاني حتى نقول بالمفهوم حينئذ. في الجملة الوصفية، الجملة الوصفية المشهور ماذا يقولون بثبوت المفهوم لها؟ عفوا، الجملة الوصفية يقولون بعدم ثبوت المفهوم لها. يعني شنو؟ يعني أن الأعلام يقولون يقولون شخص الحكم يرتفع عند ارتفاع القيد، وهذا أمر نسلم به نحن. شخص الحكم يرتفع أو لا يرتفع؟ يرتفع، أمر نسلم به. العادل إذا راح وجوب إكرام الفقير هم يروح وياه، هذا أمر نسلم به. لكن يا وجوب الشخص الناشئ من ملاك العدالة، وأما وجوب إكرام الفقير الكلي الذي قد يكون ناشئا من ملاكات أخرى، وجوب إكرام الفقير الكلي بغض النظر عن ملاكاته، هذا يزول أو يبقى؟ يبقى. احتمال أكو ارتفاع القيد لا يؤدي إلى ارتفاع هذا الحكم الكلي، هذا يؤدي إلى ارتفاع الشخص. فهناك لا نقبل المفهوم، مع أننا هنا نقبل انتفاء شخص الحكم بانتفاء هذا القيد. نعم، من قال بثبوت المفهوم للجملة الوصفية حينئذ يقول هذه الجملة كما أنها تنفي هذا القيد، كما أنه وجود هذا القيد ينفي شخص الحكم، كذلك ينفي طبيعية الحكم إذا انتفى هو. هم الشخص هم الطبيعي ينتفي إذا انتفى هذا القيد. عموما اللي أرد أقول أنه مسلك الشيخ العراقي رحمه الله ناقش فيه المصنف، طبعا هو الشيخ العراقي من المدققين، وهاي الفكرة اللي قالها نتجت من تدقيقاته رحمه الله. خلصنا الضابطة، الآن من الحري بنا أن نبحث مصاديق الجمل التي يدعى ثبوت المفهوم لها. أول تلك الجمل، القسم الأول من الجمل، الجمل الشرطية، وقد كثر وجودها في دائرة الأحكام الشرعية. هل هناك مفهوم للجمل الشرطية أو لا يوجد لها مفهوم؟ المشهور قالوا نعم، من القدماء ممن التزم بعدم ثبوت المفهوم لها السيد المرتضى رحمه الله، من المتأخرين صاحب الكفاية رحمه الله، كذلك بعض المعاصرين التزم بعدم ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. الالتزام بالمفهوم يحتم علينا أن نعتقد أن الركنين كليهما متوفران في هذه الجملة. أما من أنكر ثبوت المفهوم فإما أنكره لاختلال الركن الأول والربط المخصوص، وإما أنكره لاختلال الركن الثاني وأن الحكم هو الشخص. ولذلك لا بد أن نصب البحث أولا على الركن الأول لنرى توفره أو عدم توفره، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الركن الثاني لنرى توفره أو عدم توفره. فببركة الله نبدأ في تحقيق الركن الأول. إذن هل تدل الجملة الشرطية على وجود ربط مخصوص فيها أو لا تدل بين الشرط والجزاء أو لا تدل على ذلك؟ المصنف رحمه الله يذكر لنا 5 وجوه ذكرها العلماء يستدلون بها على ثبوت هذا الربط المخصوص في الجملة الشرطية. أن الجملة الشرطية، أن نفس هذه الجملة الشرطية تدلنا على ثبوت هذا الربط المخصوص. ثم بعد انتهائه من هذه الوجوه 5 سوف يذكر لنا مختاره. قبل أن ندخل في الوجوه وتعدادها، فلنتذكر أن بعض هذه الوجوه ستحاول أن تكتشف الربط المخصوص في دائرة المرحلة، في دائرة التصور والوضع، في مرحلة الدلالة التصورية. وبعض هذه الوجوه ستحاول أن تكتشف الربط المخصوص في دائرة الدلالة التصديقية، اللي تروح للإطلاق يعني تحولت إلى الدلالة التصديقية، اللي تدعي الوضع وبعض ومثيل الوضع راح يجينا إن شاء الله. إذن هذه تريد أن تكتشف الضابط والرابط في دائرة التصور. حينئذ الوجه الأول، الوجه الأول الوضع، وهذا ما قال به صاحب القوانين، قال الجملة الشرطية، الجملة الشرطية تدل على المفهوم وضعا، يعني أبناء اللغة في كل لغة وضعوا الجملة الشرطية للدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الحكم المذكور في الجزاء عند انتفاء الشرط، ارتفاع الجزاء كلا عند ارتفاع الشرط. خب هذا ماذا يعني؟ هكذا ذكر صاحب القوانين. طبعا دليله ما هو؟ التبادر. دليله التبادر، والتبادر علامة الحقيقة. قل أنت اسمع هاي الجملة الشرطية من أي شخص كان، إذا جاءك زيد فأكرمه، ماذا تفهم منها؟ تفهم منها أن الزيارة شرط لوجوب الإكرام، أن المجيء شرط، وأن الوجوب يرتفع، أن الجزاء يرتفع بارتفاع هذا الشرط. فالواضع إذن الذي يتبادر لك هذا المعنى، فالواضع وضع هذه الجملة للدلالة على الانتفاع عند الانتفاع. أولا الموضوع ما من هو بالتحديد، هذا يحتاج إلى بحث وقد بحثوه مطولا. من هو الدال على الوضع بالتحديد؟ كلمة إذا أداة الشرط، لو نفس الجملة الشرطية، مجيء الشرط قبل الجزاء والجزاء بعد الشرط والربط بينهما، هذا خلاف بين الأعلى. المشهور أن الجملة أن الأداة هي الموضوعة. المحقق الإصفهاني يقول لا، الشرط والجزاءان والجزاء الترتب بينهما هو الموضوع. على كل حال، فإذا هناك وضع، هناك وضع. إذا أردنا أن ندقق فيما ذكره صاحب القوانين، إذن النتيجة ما سنقول، في سنقول أن صاحب القوانين في نهاية المطاف يعتقد بأن الجملة الشرطية هي نفس الجملة أو الأداة قد وضعت للدلالة على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، صحيح ولا لازم بعد؟ لازم، لأنه صاحب القوانين هم يعتقد بأننا لابد أن نفهم من الجمل، يعني يعتقد بالضابط في الركن الأول، يعتقد بالركن الأول في الضابط المتقدم، العلية الانحصارية، الشرط علة منحصرة للجزاء. فعندما يدعي الواضع للمفهوم ماذا يعني ذلك؟ أن صاحب القوانين الميرزا أبي القاسم القمي يذهب إلى أن الشرط علة منحصرة للجزاء وضعا، وهذا يعني أن صاحب القوانين حدد الضابط وفق الدلالة التصورية لو التصديقية تصورية بعد، قال وضع تصورية. فالجملة الشرطية في مرحلة التصور تفيدنا العلية الانحصارية والمفهوم. هذا ما ذكره صاحب القوانين. المصنف رحمه الله يقول ناقشوا فيه، قالوا لصاحب القوانين هناك إشكال وملاحظة تريد عليك إذا استعملنا الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار، إذا خفيت الجدران فقصر، وإذا خفي الأذان فقصر، إذا نمت فتوضأ، إذا شربت ثم مت، هذه كلها موارد عدم الانحصار، لأن الشروط المذكورة فيها في هذه الجمل لها عدل، لها بديل. سيكون استعمالنا في هذه الجمل، استعمالنا للجمل الشرطية استعمالا في غير ما وضع له، فيكون استعمالا مجازيا. ما هو محذور الاستعمال المجازي؟ أنك تشعر بثقل المجاز وعناية التجوز، والحال أننا لا نشعر بثقل المجاز وعنايته. وبالتالي سيكون لدينا وجدانان متعارضان متناقضان. الأول ما نجده في أنفسنا من فهم الانتفاع عند الانتفاع، إذا انتفى الشرط ينتفي معه الجزاء، هذا نفهمه، هذا المقدار نقبله، هذا أمر وجده صاحب القوانين، وجده مرتكزا في نفسه فنطق به وهو يعبر عن عرفيته، هذا الوجدان الأول. نحن نجد من أنفسنا عندما نسمع هذه الجملة الشرطية، أي واحد من عندنا عندما يسمع من والده مقولة إن جاءك فلان فأكرمه، أنه إذا ما جاءني لا يجب علي أن أكرمه، هذا الوجدان الأول. الوجدان الثاني المتعارض مع الوجدان الأول أننا لا نجد في أنفسنا التجوز في موارد عدم الانحصار، إذا خفيت الجدران فقصر، هناك أسباب أخرى لوجوب التقصير وهي خفاء الأذان، لا يوجد أي تجوز، ولا نقول للمتكلم لماذا استعملت الجملة الشرطية، إذا قال القائل إن شربت السم مت، لا نقول نحن من نسمع هذه العبارة لمطلقها لقائلها لماذا تستعمل الجملة الشرطية، لأن الموت غير منحصر بشرب السم، هناك الحوادث، هناك التوقف القلبي، هناك الأمراض المختلفة، لا نعترض عليه، لا نجد في أنفسنا ثقل المجاز. فإذا لو صح وجدان التجوز إذا لا يوجد وضع للمفهوم، ولو وجد وضع للمفهوم لكان هناك تجوز، وبالتالي هذان وجدانان متعارضان. إذا ماكو تجوز، إذا ماكو تجوز الوضع، الوجدان الأول خطأ، وإذا كان الوجدان الأول صحيح إذن الوجدان الثاني خطأ، هناك تعارض، هذا التعارض لا بد أن يرتفع. فإذا نبقى نقول الآن ما ذكره صاحب القوانين، خنخلي في جيبنا إلى الآن، نقول ما ذكره صاحب القوانين متناقض غير صحيح، لأن ما ذكره صاحب القوانين يفترض وجود وجدان وتبادر وله معارض، هذا الوجدان له معارض. الآن ما نقوله خطأ، هذا ما ذكره خطأ غير صحيح، إلا إذا رفعنا التعارض بين الوجدانين. بعدين إذا ذكرنا الوجوه الأربعة الأخرى ووجدنا أن جميعها خاطئ، حينئذ نرجع لنحاول أن نجمع بين هذين الوجدانين، وشغل المصنف راح يكون هناك يحاول أن يجمع بين الوجدانين. قال قدس سره: مفهوم الشرط ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وقرب ذلك بعدة وجوه، هذه الوجوه الخمسة التي سيذكرها المصنف تحاول أن تثبت أي ركن؟ الأول، هذا اللي قال عنه الأغضياء أنه لا خلاف فيه، هذه الوجوه كلها تثبت الركن الأول، وأما إثبات الركن الثاني فسنوقع الكلام فيه إن شاء الله تعالى. الأول دعوى دلالة الجملة الشرطية بالوضع على أن الشرط علة منحصرة للجزاء. دلالة الجملة الشرطية، سواء قلنا أن الدال على ذلك هو أداة الشرط أو الهيئة التركيبية أو وجود الجزاء بعد الشرط، تفرع الجزاء على الشرط، هذه الدعوة لا بد لها من دليل، أطلقها صاحب القوانين، تحتاج إلى دليل، دليلها وذلك بشهادة التبادر. إذا سمعنا هاي العبارة الجملة الشرطية يتبادر إلى ذهننا أن الشرط علة منحصرة للجزام. طبعا صاحب القوانين ما قال بهذه الصراحة، قال أن الجملة الشرطية موضوعة للمفهوم، تدل على المفهوم بالوضع للتبادر. بما أنه يلتزم بأن الجملة بأن ركنة بأن ضابط المفهوم علية انحصارية، إذن لابد أن يلتزم بالوضع للعلية الانحصارية. وعلى الرغم من صحة هذا التبادر، بلي هناك تبادر إحنا هم نعتقد به، هناك وجدان في عندنا نعتقد بصحته، بلي عندما تسمع هذه الجملة أنت تفهم منها، أنت تفهم من هذه الجملة أن الجزاء متوقف على الشرط وأن الشرط علة منحصرة للجزاء. لكن اصطدمت الدعوة المذكورة بملاحظة، وهي هذه الملاحظة أنها تؤدي، هذه الدعوة لو صحت تؤدي إلى افتراض التجوز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار. لو صح أن الجملة الشرطية موضوعة للانحصارية، هذا معناه راح يصير استعمالها في مورد عدم الانحصار استعمال مجازي. خب شنو مشكلة الاستعمال المجازي؟ فيه ثقل وتجوز، والناس تقول ليش تقول هاي الجملة مع وجود العلة البديلة، وهو التجوز عند استعمال الجملة في مورد عدم الانحصار خلاف الوجدان. لا نشعر بوجود عناية المجاز وثقل التجوز، فكأنه يوجد وعليه، فكأنه يوجد في الحقيقة وجدانان لا بد من التوفيق بينهما. أحدهما وجدان التبادر المدعى في هذا الوجه الأول، الوجدان القاضي بأن الجملة الشرطية تدل على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، والآخر أو بالأحرى يعني إذا نريد ندقق حتى بعدين راح نوازن في نهاية المطاف المصري راح يوازن هذا الوجدان الأول، وجدانه المفهوم والانتفاع عند الانتفاع، هذا الوجدان الأول. الوجدان الأول وجدان ما نجده في أنفسنا من فهم انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، هذا الذي نجده في أنفسنا، هذا أمر عرفي يتبادر إلى أذهاننا. والآخر وجدان عدم الإحساس بالتجوز عند استعمال الجملة الشرطية في حالات عدم الانحصار. ليش أكو تضاد بين الوجدانين؟ لو كان الوجدان الأول هو الصحيح لكانت هناك عناية المجاز في حالات عدم الانحصار، لو كان الوجدان الثاني هو الصحيح إذن لا توجد عناية تجوز ومجاز عند استعمال هاي الجملة في حالات عدم الانحصار. إذن لابد أن نوازن بين هذين الوجدانين. خب لا نقول الآن ما راح نفترض إلى الآن، نخليه في جيوبنا وننتظر، نضعه على الطاولة وننتظر نشوف هاي الوجوه الأخرى يمكن تعالج لنا هذا الذي قلناه أو لا. الثاني، هذا الثاني ذهب إليه صاحب الفصول وهو يبتني على إثبات الركن الأول بالانصراف، مو بالوضع، بالانصراف. كيف؟ قال إحنا نحتاج إلى أن نثبت أمرين لكي يثبت لنا الربط المخصوص. الأمر الأول التلازم، التلازم بين الشرط والجزاء. الثاني، الأمر الثاني كون ذلك التلازم بنحو العلية الانحصارية. أما الأمر الأول يثبت بالوضع، الجملة متكفلة لإثبات التلازم بأي نحو من الأنحاء ما عندنا مشكلة، التلازم لا مشكلة فيه، الجملة الشرطية تفيدنا وجود تلازم بين الشرط والجزاء، الحمد لله الجزء الأول تم، الأمر الأول حصلنا على ما يثبته. وأما الجزء الثاني والأمر الثاني العلية الانحصارية، قال هذا نثبته بالانصراف وهو المهم، نثبته بالانصراف. كيف نثبته بالانصراف؟ قال التلازم على نحوين فردين، الفرد الأول منه التلازم لوجود علية انحصارية بينهما، فالشرط يلازم الجزاء والجزاء يلازم الشرط لأن الشرط علة منحصرة للجزاء. الفرد الثاني أن هناك تلازم بينهما مع أنه الشرط ليس علة للجزاء، أو هو علة لكنه ليس علة منحصرة له. فإذا عندنا تلازم يمثل العلية الانحصارية، هذا الفرد الأكمل، وعندنا تلازم يمثل الفرد الأدنى، ليست شرط علة منحصرة للجزاء. حينئذ مع وجود أكمل الفردين، عندما تسمع بلفظ يشير إلى التلازم ينصرف هذا اللفظ إلى إرادة الفرد الأكمل. فإذن المولى بقوله إذا جاءك زيد فأكرمه أفادنا بهذه اللفظة وجود التلازم، فيدور الأمر بين كون التلازم الذي تحدث عنه هو التلازم في فرده الأكمل، كونه علة انحصارية بنحو العلية الانحصارية، أو التلازم في فرده غير الأكمل الناقص وهو التلازم بنحو لا يكون الشرط علة منحصرة للجزاء. وإذا دار الأمر بين هذين، بين إرادة أحد هذين الأمرين الفردين، كان المتعين عرفا وعقلائيا هو إرادة الفرد الأكمل. أعتقد الجواب عنه سهل. بلي أنا دا أنا شنو اللي أريد نسوي؟ نريد ننطلق من المنطوق إلى المفهوم. الربط المخصوص شنو هو؟ العلية الانحصارية، هذا وين؟ في المنطوق. أو هذا اللي نريده، هذا اللي نريده، الضابط مكان المنطوق، هذا اللي نريده. فإذا ثبت لدينا الركن الأول تلازم علي انحصاري، الجواب عنه أعتقد بعض واضح يصير. الجواب عنه أجيب عنه بمناقشة صغروية وأخرى كبروية. المناقشة الصغروية هل أن التلازم بنحو العلية الانحصارية أقوى وأكمل لو لا؟ التلازم بنحو العلية الانحصارية أقوى وأكمل من التلازم بنحو لا توجد فيه علية، أو توجد فيه علية ولكن غير انحصارية؟ الجواب لا، ماكو. التلازم هو عدم الانفكاك، عدم الانفكاك والتلازم لا فرق فيه بين كون أحدهما علة منحصرة للآخر أو علة لها بديل، وبين كون أحدهما علة للآخر، وبين عدم وجود علية بين الطرفين، وإنما كلاهما معلولان لعلة ثالثة. التلازم لا يقوى في بهذه الناحية، التلازم لا يقوى من هذه الناحية أبدا. التلازم سواء إذا قلنا بوجود تلازم وعدم التلازم، أنا عدم الانفكاك بينهما، إذا قلنا أكو عدم انفكاك بعد ما يفرق بيكون هذا علة لذاك، أو كون هذا معلول لذاك، أو لا هذا علة لا ذاك علة، وإنما هما معلولان لعلة ثالثة. فإذا لا يكون التلازم العلي الانحصاري أقوى أكمل الأفراد، هاي مناقشة صغروية. خب المناقشة الكبروية، حتى لو سلمنا أن التلازم العلي الانحصاري هو الأكمل من الفردين والأقوى منهما، ولكن مع ذلك من قال بأنه يحصل انصراف إليه؟ من قال؟ هذا الانصراف، هذا الانصراف لو كان صحيحا معناه لا إطلاق في عالم الألفاظ، إطلاق أصلا بعد ما أكون، ومن المسلم به عدم صحة ذلك. قال الثاني: دعوى دلالة الجملة الشرطية على اللزوم وضعا. واحد، هذا الأمر الأول، الفاء على اللزوم وضعا، على اللزوم وضعا الجملة نفسها بأداتها أو بالجملة نفسها بأداتها أو بهيئتها موضوعة لإفادة التلازم بينهما. وعلى كونه هذا اللزوم، هذا الأمر الثاني، لزوما عليا انحصاريا بمن؟ بالانصراف. الأمر الأول بالوضع والثاني بالانصراف. ما هو منشأ الانصراف؟ لأنه أكمل أفراد اللزوم. يا هو الأكمل، اللزوم العلي الانحصاري أكمل أفراد اللزوم. هذا الوجه الثاني لصاحبه صاحب الفصول. معناه أن صاحب هذا الوجه يتمسك بأن المطلق ينصرف إلى أكمل الأفراد، وهي بعد معناه كن وين ما أكو أكمل الأفراد كن يلتزم بالانصراف إليه ومنع الإطلاق. ولوحظ على ذلك أمران. الأمر الأول، الملاحظة الأولى، هي ملاحظة كبروية. راح يجيب الملاحظة الكبروية الأكملية لو التزمنا بها، وقلنا أن اللزوم العلي الانحصاري أكمل وأقوى من اللزوم غير العلي وغير الانحصاري. هذه الأكملية لو التزمنا بوجودها وقبلناها صغرا فلا توجب الانصراف، كبرا لا نقبلها الانصراف. إذا أردنا أن نؤمن به لابد أن نؤمن به بسبب آخر غير أكملية، مثل كثرة الاستعمال.
سيدي عفوا، مراد بالأكمل أنه كثرة الاستعمال؟
لا، مو مقصود هذا أبدا، مو مقصود. العلي الانحصاري أكمل الأفراد لأن التلازم فيه قوي إلى هذه الدرجة. تعبيرهم بالأكمل مو كثرة الاستعمال، تعبيرهم أن فيه خصوصيات تميزه عن الأفراد الأخرى، هذه الخصوصيات مقصودة تعطيه قوة وتعطيه غلبة على الآخر، على الفرد الآخر. ثانيا، الملاحظة الثانية، هاي ملاحظة صغروية، وأن الاستلزام في فرض الانحصار ليس بأقوى منه في فرض عدم الانحصار. لزوم ماكو فرق بين كونه انحصاري أو غير انحصاري، مستواه واحد، ماكو واحد أقوى من واحد، ماكو فرد أقوى من فرد. وبعبارة أخرى أن التلازم ليس مفهوما مشككا حتى نقول أكو واحد أقوى من الآخر. الثالث إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.